الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا زال الكلام على باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه: حدثنا قتيبة ابن سعيد وأحمد ابن عبده هو الضبي والمعنى واحد. قال حدثنا حماد ابن زيد عن سلم العلوي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان عنده رجل به أثر صفرة. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يكاد يواجه أحدا بشيء يكرهه، فلما قام قال للقوم: لو قلتم له يدع هذه الصفرة. قتيبة ابن سعيد وأحمد ابن عبده الضبي ثقتان، وهما شيخان للترمذي في هذا الحديث. قال: والمعنى واحد، لفظ الروايتين مختلف لكنه متفق في المعنى. قال: حدثنا حماد بن زيد عن سلم العلوي، سلم ابن قيس العلوي ضعيف، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، فالسند ضعيف لأجل سلم، عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان عنده رجل، كان عنده رجل، ما بين اسم هذا الرجل، والصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يعتنون بذكر صاحب القصة لفوائد كثيرة، منها أحيانا الستر على صاحب هذه القصة وعدم بيانه، وهذا لو كان الحديث ثابتا. وعنده رجل به أثر صفرة، به أثر صفرة أي في ملابسه، والمقصود هنا بالصفرة أي أثر الزعفران، والرجل منهي عن التزعفر، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التزعفر، فالزعفران هو من الطيب الخاص بالنساء، فينهى عن الرجال أن يتطيبوا به في أبدانهم وملابسهم أو أن يصبغوا به ملابسهم. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يكاد يواجه أحدا بشيء يكرهه. إن كان الأمر يتعلق بأمور الدنيا فلا شك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما سيمر بنا إن شاء الله أنه لا يواجه أحدا بشيء يكرهه، يحاول أن لا يرد، وإن كان لا يستطيع، ليس عنده ما يطلب، يرده صلى الله عليه وسلم برد حسن. أما ما يتعلق بإنكار المنكر فلا، كما سيمر بنا إن شاء الله. ففي هذا الحديث قال: لا يكاد يواجه أحدا بشيء يكرهه، فلما قام أي هذا الرجل قال للقوم، والقوم هم جماعة الرجال، لو قلتم له، كلمة لو مر بنا جواز كلمة لو، وإنما ينهى عنها في حال التحسر بعد وقوع المقدور، أو إذا كانت في باب معارضة الشرع أو معارضة القدر، أما الخبر المحض فجائز كما مر بنا، وهذا بالإجماع كما نقله القرطبي رحمه الله تعالى في المفهم. قال للقوم: لو قلتم، كلمة لو تحتمل أحد معنيين، أنها تفيد التمني، يعني يتمنى ويطلب من أصحابه أنهم لو قالوا له، ويحتمل أنها شرطية، لأن لو تأتي ويراد بها الشرط أحيانا فتكون بمعنى إن، يعني إن قلتم له يدع هذه الصفرة، فيكون جواب الشرط محذوف أي يكون ذلك خيرا له ونحو ذلك. لو قلتم له يدع هذه الصفرة، قد يؤخذ من هذا الحديث لو كان ثابتا أن الصبغ بالصفرة ليس محرم، لأنه لو كان محرم لأنكر هو بنفسه، ولو لم ينكر بنفسه لأمرهم صلى الله عليه وسلم أمر جزم، وهنا لم يأمرهم أمر جزم، لكن الحديث لا يصح، والثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلاف ذلك. مثلا حينما لبس عبد الله بن عمرو ثوبين معصفرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهما من ثياب الكفار فلا تلبسهما، الحديث صحيح مسلم. وأيضا كما في صحيح البخاري حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، فسأله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنكر عليه المهيم، فأخبره أنه قد تزوج البارحة. الشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنكر على من تلبس بالصفرة، وأمره بإزالة هذه الصفرة إما بغسلها وإما بخلع الملابس. والحديث كما ذكرت لا يصح لأجل سلم العلوي، وحين نقول سلم العلوي هو نسبة إلى قبيلة علي ابن ثوبان، قبيلة تنسب إلى رجل اسمه علي ابن ثوبان. قال الترمذي رحمه الله تعالى وياه: حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الله الجدلي واسمه عبد بن عبد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق ولا يجزئ بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصلح. محمد بن بشار، محمد بن جعفر، وشعبة ثقات، أبو إسحاق والسبيعي وهو مدلس ومختلط، لكن رواية شعبة عنه قبل الاختلاط، وأيضا شعبة يتحرى في شيوخه المدلسين فلا يروي عنهم إلا ما سمعوه، فلذلك الحديث أخرجه الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه وقال حديث حسن صحيح، فالحديث رواته ثقات. عن أبي عبد الله الجدلي واسمه عبد ابن عبد، الجدلي نسبة إلى قبيلته، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا نفت ولا شك أن هذا هو هديه دائما وأبدا، فهو مستمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ما نفته عنه، لم يكن فاحشا. أصل كلمة فحش، الفحش، الفاحشة تدور على تجاوز الأمر المعتاد. لم يكن فاحشا صلى الله عليه وسلم أي لا يكون صلى الله عليه وسلم يتجاوز الأمر المعتاد، لا في كلامه ولا في غضبه صلى الله عليه وسلم ولا في مخالطته الناس ولا في عتابه. فأصل الفحش هو الكلام الذي تجاوز الحد وتناهى في القبح، هذا هو الفحش. فهو صلى الله عليه وسلم ليس فاحشا بمعنى أنه طبع على ذلك، فهذه هي سجية صلى الله عليه وسلم، ولا متفحشا يعني غير متكلف وطالب الفحش. بعض الناس يتفحش بالكلام لأجل شيء، لأجل أن يتقيه الناس، هكذا بزعمه، يرى أنه إذا كان فاحشا بذيئا اللسان سليطا أن الناس يجتنبونه وأن الناس يخافون منه. فحشاه صلى الله عليه وسلم أن يكون طبع على الفحش أو أن يتكلف الفحش صلى الله عليه وعلى عليه وسلم. ولا صخابا في الأسواق، الصخاب هو الذي يرفع صوته في الأسواق، هي أماكن البيع والشراء. ونأخذ منه فائدة أن رفع الصوت منكر وخلاف هدي الصالحين، سواء كان في الأسواق أي في أماكن البيع والشراء أو في غيرها. ولا صخبا في الأسواق ولا يجزئ بالسيئة السيئة، ما يجازي صلى الله عليه وسلم من أخطأ عليه بالخطأ. الشخص إذا أسيء إليه يجوز له أن يقابل السيئة بالسيئة، وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم له خير للصابرين. فعندنا مرتبتان، مرتبة المجازات فهذه جائزة، أن تعامل السيئة بالسيئة بمثلها، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، يجوز. لكن المرتبة التي أفضل منها وأكمل العفو عند المقدرة. ولا يجازي بالسيئة السيئة، لكن ماذا يصنع صلى الله عليه وسلم؟ ولكن يعفو ويصلح، يعفو صلى الله عليه وسلم عن من أساء إليه بالقول أو العمل. والصفح هو الإعراض، والإعراض يدخل فيه والله أعلم أمران: الإعراض عن الشخص فيكون إعراض بالبدن، إعراض حسي، وإعراض أيضا معنوي، والإعراض في النفس، لأن الشخص إذا تذكر المواقف ولم ينسها وجعلها بين عينيه لا بد أن يكون ذلك سببا في أنه يحمل في نفسه على هذا الشخص. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصفح ويعرض في كلا الأمرين والله أعلم، يعرض عن الشخص وأيضا يعرض عن الفعل، فيتنساه صلى الله عليه وسلم فلا يقع في نفسه شيء على من أساء إليه. ذكر هذا الحديث في باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر، وكذلك الحديث الذي قبله. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه: حدثنا هارون ابن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبده عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله ولا ضرب خادما ولا امرأة. الحديث أخرجه مسلم قال حدثنا أبو كريب وهو محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة عن هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين خالة عروة فهي أخت أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها زوجة الزبير بن العوام والد عروة. قالت ما ضرب، ما هنا نافية، ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. اليد إذا أطلقت يقصد بها الكف، فقولها بيده أي بكفه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والباء هنا والله أعلم باء الاستعانة أي ما ضرب مستعينا بيده، والأصل أن الضرب يكون باليد، هذا الأصل. شيئا، كلمة شيئا نكرة في سياق النفي، فكلمة شيئا نكرة وكلمة ما هنا نافية، فتعم كل شيء. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يضرب أحدا بيده، هذا هو الأصل. قط ظرف لما مضى من الزمان مبني على الضم، إلا أن يجاهد في سبيل الله. إذا جاهد في سبيل الله قاتل الكفار، هنا استعمل يده صلى الله عليه وسلم للنيل من أعداء الله عز وجل. فالتفرقة بين التعامل مع المؤمنين والتعامل مع أعداء الله عز وجل. فلذلك ربنا عز وجل يذكر صفات المؤمنين أن من أخص صفاتهم، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فالمؤمن حينما يتعامل مع إخوانه له حال، وحينما يتعامل مع الكفار له حال آخر، وهي الشعور بالعزة. ولا ضرب خادما، ذكرت هنا خادما كلمة شيئا عامة، فعطفت الخاص خادما على العام، والمقصود بالخادم هو غالبا الرقيق، فالرقيق يخدم عندهم ويكون مملوكا سواء كان من الرجال أو من النساء، وإن كان قد يكون الخادم حرا كأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. ولا امرأة، أي ولا امرأة من النساء سواء كانت من آل بيته أو من غيرهم. وحينما ذكرت الله لما الخادم والمرأة إشارة إلى أنه ما كان يضرب أحدا خصوصا الضعفاء، فالخادم والمرأة هم من الضعفاء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يضرب هؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم الأصل أنه ما كان يضرب صلى الله عليه وسلم النساء، ولكنه أباح ضرب النساء للحاجة، أباح ربنا تبارك وتعالى ضرب النساء للحاجة، والمقصود بها حاجة التعذيب، كما قال ربنا تبارك وتعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. أيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث جابر في حجة الوداع في خطبته في عرفة مما قال، قال ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. فالنبي صلى الله عليه وسلم أباح الضرب، ربنا تبارك وتعالى أباح الضرب، فالضرب هو نوع من أنواع التأديب وليس خاصا بالمرأة. من له ولاية له أن يؤدب بالضرب، مثلا الرجل يؤدب بالضرب والمرأة تؤدب بالضرب في حقوق الخالق، مثل ما يتعلق بشرب الخمر، ما يتعلق بزنا غير المحصن، ما يتعلق بالقذف، وغير هؤلاء يؤدبون بالضرب بالجلد. لكن أحيانا يكون الضرب ممن له ولاية كالسلطان، وأحيانا تكون ولاية خاصة كالزوج والأب، فليس الضرب خاص بالنساء. الرجل أيضا أحيانا قد يؤدب شرعا بالضرب، إما حدا أو تعزيرا، فلذلك لو أساء الرجل لزوجته بالضرب للقاضي أن يؤدبه بالضرب، فتكون العقوبة بنحو الإساءة. النبي صلى الله عليه وسلم ما ضربه، وعد الضرب عيبا في الرجل، وأرشد المرأة إلى رد الزوج الذي اشتهر عنه ضرب النساء. فلذلك في قصة فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها، حينما أتت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم حينما خطبها أبو الجهم ومعاوية، فقال: أما أبو الجهم فضراب للنساء. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ضرب النساء عيبا. وأيضا عند أبي داود بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل الذي يضرب امرأة حتى تحتاج إلى أن تشتكيه هذا ليس من خيار هذه الأمة. فإذا لم يكن من خيار الأمة ماذا سيكون؟ سيكون من شرار الأمة. فالضرب مباح، لكن الكمل من الناس لا يحتاجون الضرب، لأنهم يستطيعون الإقناع، تعديل السلوك بأساليب أخرى غير الضرب. الشاهد من الحديث في خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظاهر. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه: حدثنا أحمد بن عبده الضبي قال: حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط، ما لم ينتهك من محارم الله تعالى شيء، فإذا انتهك من محارم الله تعالى شيء كان من أشدهم في ذلك غضبا، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن مأثما. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. فأخرجه البخاري قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، ومسلم أيضا قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. يرويانه عبد الله بن يوسف وقتيبة بن سعيد عن مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها. فالحديث في الصحيحين، ومنصور ابن المعتمر، والحديث رواته ثقات. عن عائشة رضي الله تعالى قالت: ما رأيت رسول الله. رأيت هنا اليظهر والله أعلم أنها علمية، أي ما علمت، وليست بصرية، فتكون رسول مفعول أول ومنتصرا مفعول ثاني. ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها، يعني لا ينتصر صلى الله عليه وآله وسلم إذا ظلم كما مر قبل قليل، ولا يجزئ بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. إذا ظلم النبي صلى الله عليه وسلم واعتدي عليه ما الحكم؟ كان يعفو صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو منهجه. من يتعدى على النبي صلى الله عليه وسلم ويسيء إليه له حالان من المسلمين، له حالان: أن يكون أصلا مبطلا ليس له أي حق فيسيء للنبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالقول، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعفو عنه ولا يعاقبه، حتى حينما يريد أصحابه رضي الله تعالى أن يعاقبوه ينهاهم عن ذلك. مثلا ذو خويصرة التميمي، حديثه في الصحيحين، حينما أتى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اعدل يا رسول الله. قال: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ قال عمر رضي الله تعالى عنه: دعني أضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه. ثم ذكر أن له أصحاب يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. الشاهد من ذلك أن ذو الخويصرة التميمي أساء للنبي صلى الله عليه وسلم وظلمه واتهمه بما ليس فيه، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تركه. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون الشخص الذي أساء للنبي صلى الله عليه وسلم له حق، لكنه قد يسيء بالقول أو بالفعل، يسيء للنبي صلى الله عليه وسلم بالقول والفعل. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم غير المحق المبطل لا يعاقبه صلى الله عليه وسلم، فمن له حق من باب أولى. فلذلك في حديث أبي هريرة في قصة الرجل الذي له يريد أن يقضيه النبي صلى الله عليه وسلم بكره، أغلظ للنبي صلى الله عليه وسلم القول، فحينما أراد الصحابة رضي الله تعالى عنه أن يقعوا فيه قال لهم صلى الله عليه وسلم: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالة. ثم أمرهم أن يعطوه سنا خيرا من السن التي له. الشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عنف هذا الرجل، فهو محق، بل أنكر أصحابه وقل دعوه فإن لصاحب الحق مقالة. وإن كان عسى في طريقة طلب هذا الحق. والحديث الصحيحين أيضا ربما تكون الإساءة بالفعل. حديث أنس رضي الله تعالى عنه في قصة الأعرابي حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه برد النجراني غليظ الحاشية، فأتاه الأعرابي وجبذه جبذة يعني سحبه، فقال يا محمد أعطني من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضحك، ثم أمر صلى الله عليه وسلم بالعطاء. والحديث الصحيح الشاهد من ذلك أن هذا الأعرابي أساء للنبي صلى الله عليه وسلم وجبله، وإن كان يطلب حق يطلب من بيت مال المسلمين وله حق في بيت المسلمين، لكنه أساء في طريقة الطلب، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعاقبه ولم يسيء إليه. هذا هو هديه صلى الله عليه وسلم في تعامله مع من يسيء إليه. من انتصر من مظلمة ظلمها قط ما لم ينتهك من محارم الله، أي ما لم يقع الشخص في معصية، ما لم ينتهك من محارم الله شيء. كلمة شيء أي شيء، فشيء نكرة في سياق النفي تعم. فإذا انتهك من محارم الله تعالى شيء، إذا الشخص عصى ربه تبارك وتعالى وقع في المعصية، كان من أشدهم في ذلك غضبا، فيغضب النبي صلى الله عليه وسلم. كان من أشدهم غضبا، أي كان صلى الله عليه وسلم أشدهم غضبا. فكلمة من هنا والله أعلم زائدة، فمن تأتي أحيانا في كلام العرب تكون زائدة، حينما يقول زائدة زائدة إعرابا، وإن كانت تفيد معنى كالتوكيد مثلا، كما قال ربنا تبارك وتعالى أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. ما جاءنا من بشير، كلمة من هنا في الآية زائدة، أي ما جاءنا بشير ولا نذير. فكان صلى الله عليه وسلم أشدهم في ذلك غضبا لذات الله عز وجل. وناخذ منه فائدة أن الغضب ليس مذموما دائما، أحيانا يكون مذموما وأحيانا يكون ممدوحا. فالغضب لله عز وجل وفي ذات الله عز وجل ممدوح، فلذلك ربنا عز وجل يغضب، فثبتت صفة الغضب لربنا تبارك وتعالى، وصفات ربنا تبارك وتعالى صفات كمال. فالغضب لأجل الدنيا مذموم، والشخص يدعى للصفح والعفو، أما في ذات الله عز وجل فهو ممدوح. وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ما خير بين أمرين من أمور الدين والدنيا والله أعلم، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يختار الأيسر والأسهل لنفسه ولأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالأصل البحث عن الأيسر والأسهل، فإتعاب النفس الأصل فيه أنه ليس عبادة وقربة، هذا الأصل. متى يكون التعب عبادة وقربة؟ إذا كانت العبادة لا يمكن أن تتأتى إلا بالمشقة، تكون المشقة عبادة لأنها وسيلة، والوسائل الأحكام والمقاصد، أما قصد التعب والمشقة فليس هذا من دين الله عز وجل في شيء. ما خير بين أمرين لاختار أيسرهما، سواء فيما يتعلق بأمور الدنيا أو الأمور التعبدية. فإذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يترك أمور تيسيرا بالأمة وخشية أن تفرض على الأمة، كما ترك صلى الله عليه وعلى آله وسلم قيام رمضان خشية أن يفرض على الأمة. وحينما يقول ما خير بين أمرين لاختار أيسرهما ما لم يكن إثما، ما يتعلق بأمور الشرع لا يمكن أن يخير بين حلال وحرام، لا يمكن أن يكون الخيار بين حلال وحرام. إلا اختار أيسرهما، فيختار النبي صلى الله عليه وسلم الأيسر والأسهل ما لم يكن إثما، أي ما لم يكن معصية. في زيادة الشيخين البخاري ومسلم، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. لا شك أن الدين يسر، بعثت بالحنيفية السامحة، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، لكن هذا ليس على إطلاقه، إنما هو راجع إلى النصوص الشرعية. فالناس ثلاث طوائف، طائفة تشدد على نفسها وتريد أن تشدد على الناس وتتجاوز التيسير الشرعي، فلا شك أن هذه طائفة مخطئة. ويقابلها طائفة عندها شيء من التميع، حينما ترى الناس يقعون في المعاصي تحاول أن تبحث في النصوص العامة لتسويغ لهذه المعاصي، وتحتج بالنصوص العامة التي فيها التيسير والتخفيف على الناس،
مع أن هذه ورد فيها نصوص خاصة وطائفة أخرى، وهي من يحملون الإرث النبوي. هذه الطائفة لا تحمل الناس على المساق، ولا تأمرهم بما لم يأمر به من الله عز وجل، فأسوتهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما أخبر الله عز وجل عنه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. عزيز عليه ما عنتم أي الذي يشق عليه ويصيبكم في العنت، يعز عليه ويشق عليه، حريص عليكم في باب الخير، وباب الخير يرجع إلى النصوص وليس إلى الهوى. بالمؤمنين رؤوف رحيم، وهذا الأصل في طالب العلم، أنه يحرص على التيسير والتسهيل على الناس في حدود النصوص الشرعية، وإلا أن الناس أحيانا قد يكون عندها شيء من الجموح والإقبال، فيحتاج طالب العلم أن يكبح النزعة إلى التشديد على النفس. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب معروف ومشهور، سبق بيان طرف من ذلك كما تقدم. فلذلك ربنا عز وجل يذكر عن نبيه صلى الله عليه وسلم يقول: لو يطيكم في كثير من الأمر لعنتم. طالب العلم عليه أن يكون موجه للعامة، ما يسره الله عز وجل لهم ييسره، ما منعهم منه يمنعه، فيكون التيسير وفق النصوص الشرعية لا وفق هواء الناس ولا البحث عن تسويق لما يقوم به الناس من مخالفة النصوص الشرعية. وهذا هدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام البحث عن الأيسر والتخفيف على الناس. فلذلك معلوم قصة موسى عليه السلام مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فرض الصلوات الخمسين، فأشار على النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى ربه وأن يسأله التخفيف. فهدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هو البحث عن التخفيف والتيسير على الناس، لكن كما ذكرت قبل قليل وفق الضوابط الشرعية وليس وفق الهوى. وناخذ من هذا الحديث فائدة، أن الشخص فيما يتعلق بحقوقه الخاصة الأفضل والأكمل أن يعفو عنها، أن يصفح، أن يتنازل، أن لا ينتصر إذا استطاع الانتصار للنفس، هذه صفة كمال. أما ما يتعلق بحق غيره، يتعلق بحق الخالق تبارك وتعالى، فليس له ذلك. ما يتعلق بحقوق المخلوقين ليس له ذلك، فحقوق الآخرين مبنية على المشاحة، فليس المتنازل عن حقوق الآخرين. أما ما يتعلق بحقه فلا، مثلا لولده حق، لزوجه حق ونحو ذلك، ليس له أن يتنازل ويعفو إلا بإذنهم. لموكله حق أيضا ليس له الحق أن يتنازل أو نسقط بعض الحقوق إلا بإذن من له الحق. وأيضا نأخذ منه فائدة، أن اختيار الأيسر عند النبي صلى الله عليه وسلم مع المؤمنين، وكذلك أيضا مع الكفار، مع المنافقين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان معلوم في قصة مع عبد الله بن أبي حينما مات، حينما أنكر عليه عمر رضي الله تعالى عنه أن يستغفر لهم، قال: إن الله خيرني، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فحتى المنافق حينما خير النبي صلى الله عليه وسلم اختار الأيسر والأفضل لهم، فاستغفر لهذا المنافق حتى نهي عن ذلك، فانتهى صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده، فقال: بئس ابن العشيرة أو أخو العشيرة. ثم أذن له، فلما دخل ألان له القوم، فلما خرج قلت: يا رسول الله قلت ما قلت. ثم ألنت له القوم، فقال: يا عائشة، إن من شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه. الحديث أخرجه البخاري ومسلم يرويانه عن قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة به. فالحديث في صحيح البخاري ومسلم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الأصل في الدخول في البيوت وفي الأماكن الخاصة لا بد من إذن. استأذن رجل، وهنا رجل ما بينت هذا الرجل من باب الستر عليه، فهذه من
أسباب عدم بيان اسم هذا الرجل، وحينما لم يبين الصحابة الأولى ألا نتكلف في معرفة هذا الرجل. فالذي أراه من الخطأ الحرص على معرفة ما أبهمه الصحابة رضي الله تعالى عنهم لعدة أمور كما ذكرت في هذا الدرس وفي غيره من الدروس. الأصل أنه لا يتعلق بحكم شرعي. الثاني قد تكون مذمة لهذا الرجل، فمعرفة اسمه فيه شيء من المذمة، وربما يكون هذا الشخص قد استقامت حاله وحسنت حاله، فلا ينبغي العناية بتتبع من أبهموا في الأحاديث إذا كان لا يتعلق بمعرفة أسمائهم حكم شرعي، وهذا هو الأصل. وأنا عنده، أي وأنا هنا جملة حالية، حالة كوني عنده من مبتدا وخبر. فقال بئس ابن العشير، كلمة بئس فعل جامد لإنشاء الذم، ونعمة فعل جامد لإنشاء المدح، يعني بئس للذم ونعمة للمدح. بئس ابن العشيرة، العشيرة القبيلة، يعني هذا الرجل بئس ولد هذه العشيرة أو أخو العشيرة، يعني أخوهم. هنا الشك، والشك الظاهر أنه من سفيان ابن عيينة في رواية الصحيحين بالشك، إلا اللهم في إحدى رواية البخاري من غير شك بئس ابن العشيرة وأخو العشيرة. وعلى كل حال لا يترتب على ذلك تغير في الحكم. ثم أذن له، وفيه الإذن لأصحاب الشر، السماح بدخول من عنده انحراف وفحش في كلامه للنبي صلى الله عليه وسلم ويقاس عليه غيره. وهذا الحديث وأمثاله استدل به بعض أهل العلم على جواز غيبة المعلن بالفجور، فالمعلن بالفجور تجوز غيبته، بئس ذم، والشخص يكره أن يقال له أن يذم بهذه الكلمة. والمشهور من كلام العلم أن الغيبة تجوز في ستة مواطن، ذكرها النووي رحمه الله تعالى في الأذكار، بوب في الأذكار للنووي باب بيان ما يباح من الغيبة، وجمعها بعضهم في بيتين من الشعر بقوله: القدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر، ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. فهذه ستة مواطن تجوز فيها الغيبة: المتظلم إذا ظلم يتظلم يقول فعل بي صنع بي، ومعرف فلان الأحول الطويل، ومحذر شخص يأوي إلى شخص ويجال الشخص وتعلم أن عنده فجور تبين فجوره لأجل أن يحذره، ولمظهر فسقا إذا كان معلن بالفسق. روي حديث لا غيبة لفاسق لا يصح، لكنه من جهة المعنى صحيح. ومستفتن أي يأتي يستفتي يقول حصل كذا وكذا وكذا، كما أتت هند للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبا سفيان رجل صحيح. ومن طلب الإعانة في إزالة منكر يقول ترى فلان يفعل كذا وكذا، ما رأيك تذهب تنكر عليه، ماذا رأيك تذهب معي لأجل الإنكار، ونحو ذلك. هذه ستة مواطن تجوز فيها الغيبة، ولا الأصل في الغيبة أنها محرمة. ثم أذن له، فلما دخل أي عليه ألان له القول، ألان له القول أي تعامل معه صلى الله عليه وسلم بكلام لين، فلم يقابله صلى الله عليه وآله وسلم بكلام قاسي أو يصرح بما عنده من فجور. فلما خرج قلت، كلام عائشة: يا رسول الله قلت ما قلت في الأول ثم ألنت له القول حينما دخل عليك، لماذا تفرق؟ حينما قلت بئس ابن عشيرة لماذا ألنت له القول؟ يعني كأن تقول لماذا لم تعامله بشيء من الشدة؟ فبين لها صلى الله عليه وسلم السبب، قال: يا عائشة، إن من شر الناس من تركه الناس أو ودعه، هذا شك، والودع والترك، أو ودعه الناس اتقاء فحشه. بعض الناس نسأل السلامة، الشخص قد يترك حقه لأجل شيء، لأجل فحش هذا الرجل، نسأل الله السلامة. البعض يرى أن هذا تجده فاحشا متفحشا، يتكلم بالكلام القبيح، يبدأ الناس بالكلام القبيح يظن أن هذا من باب العقل وأن هذا من باب الشطارة، وأنه إذا لم يفعل هكذا أكله الناس، فلسانه
حال يقول أتغدى بالناس قبل أن يتعشوا بي، ولا شك أن هذا من يفعل ذلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من شر الناس عند الله عز وجل يوم القيامة. تلحظون أن النبي صلى الله عليه وسلم ألان له القول وعلم فيه من فجور، وهذه صفة مدح. فعندنا مدارات ومداهنة. المدارات هي فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن يداري الشخص، أن يتلطف معه لأجل أن يقلل منه الشر أو أن يمنعه من الشر. أما المداهنة لا، يترك الإنكار، لا ينكر عليه لأجل أن ينتفع، لا يقول له الحق لأجل أن ينتفع منه في أمور الدنيا.
ذكر في الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني الفرق بين المداهنة والمداراة، فقال: المداهنة بذل الدين لإصلاح الدنيا، بذل الدين لإصلاح الدنيا، والمداراة بذل الدنيا لإصلاح الدين. المداهنة بذل الدين لإصلاح الدنيا، الشخص يداهن لأجل أن ينتفع في دنيا. أما المداراة لا، بذل الدنيا، الشخص يتحمل الإساءة، يتلطف، يصبر لإصلاح الدين، إما لأجل أن يصلح دينه هو أو أن يصلح دين غيره. هذا الفرق بين المداراة والمداهنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يداري ولا يداهن. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه: حدثنا سفيان ابن وكيع قال حدثنا جميع ابن عمير ابن عبد الرحمن الإجلي قال حدثني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة رضي الله تعالى عنه ويكن أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: قال الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما: سألت أبي عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جلسائه فقال. الحديث مر بنا في عدة مواطن، وعرفنا أن سنده ضعيف فضعفه شديد، والحديث فيه عدة علل. سفيان بن وكيع عرفنا أنه ساقط الحديث بسبب أن وراقه أدخل في حديثه ما ليس من حديثه، وجميع ابن عمير أيضا ضعيف، ورجل من بني تميم من ولد أبي هالة أيضا ضعيف لأنه مجهول، وكذلك عن ابن لأبي هالة أيضا مجهول. وقوله يكن أبا عبد الله، ولكن تخفف تقول يكن أبا عبد الله، والكنية ما صدر بأبو أو أم، أبو عبد الله أم عبد الله. أما اللقب ما دل على رفعة وضعة، وزين العابدين هذه يدل على رفعة أو على ضعة، يقول مثلا بطة ونحو ذلك، هذا يكون لقب يدل على ضعة. قال الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه: علي سألت أبي عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جلسائه، يعني كيف كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتعامل مع جلسائه. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم البشر، كان تفيد الدوام والاستمرار، دائم البشر أي دائم طلاقة الوجه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبش في وجوه أصحابه طلق الوجه، يتبسى في وجوههم، يصغي إلى الجميع. هذا معنى دائم البشر أي مستمر. ونأخذ منه فائدة أن على الشخص أن يتغلب على مشاكله، على الآلام التي تمر به، فلا يجعل هذه تؤثر في جلسائه. النبي صلى الله عليه وسلم تحمل ما يتحمله حتى وفاته صلى الله عليه وآله وسلم، أصابه ما أصابه، مع ذلك لا يؤثر ذلك في تعامله مع أصحابه رضي الله تعالى عنه. سهل الخلق، سهل الخلق يعني معاملته حينما يتعامل معه صلى الله عليه وسلم، في خلقه شيء من السهولة في باب المعاملة، فلا يتحرج الشخص حينما يتعامل معه. لين الجانب، لين الجانب أي في معاملته صلى الله عليه وسلم، لين ليس فيه شدة، لا يهاب صلى الله عليه وسلم خشية ما يصدر منه من قول أو فعل، ليس بفظ ولا غليظ، الفظاظة تكون في المعاملة. والغلظة تكون في قسوة القلب، يعني في معاملته صلى الله عليه وسلم ليس فيه فظاظة كما أخبر الله عز وجل عنه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالفظاظة تكون في الأفعال والأقوال، والغلة تكون في القلب، بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم فيه لين، فيه رحمة، ولا صخاب أي يرفع صوته صلى الله عليه وسلم، ولا فاحش في القول كما مر بنا قبل قليل، ولا عياب أي ولا يعيب. ومن ذلك كما مر بنا أنه ما آبى طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه. فالعيب قد يؤثر في شخص من يتعامل معه، ولا مشاح أي من المشاحة، والمشاحة فيها إثار النفس لا يبذل ما عنده، والنبي صلى الله عليه وسلم يؤثر على غيره صلى الله عليه وسلم ولا يشح بما عنده، فربما أعطى ما عنده وجلس كما مر لنا أنه يبيت صلى الله عليه وسلم طاويا هو وأهله، مع أنه يملك طعام لكنه يؤثر به غيره صلى الله عليه وسلم. يتغافل عما لا يشتهي، يتغافل عما لا يشتهي، وهذا من أعظم الخلق. الشيء الذي لا يرضيك لا تكترث به ولا تقف عنده طويلا. فلذلك قيل: ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي. فالشخص لا يقف عند كل قول أو فعل، كما قال الشاعر: إذا بليت بشخص لا خلاق له فكأنك لم تسمع ولم يقلي. فمن نعم الله عز وجل على الشخص أن يوفقه الله عز وجل للتغافل، ولا ينشغل بكل ما يصدر بخلاف ما يحب وما يهوى، فإذا فعل ذلك ترك المعاتبة. أما من يشغل باله في هذه الأشياء تجده كثير المعاتبة، تجد أصدقاءه قلة، أحبابه على وجل منه، لأن كل ما تكلموا بكلمة خشوا أن يفسرها على تفسير ربما لا يقصدون ذلك ولا يريدونه. لا يؤيس منه راجيه ولا يخيب فيه، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحد طلب منه شيء لا يؤيسه، إن كان عنده أعطاه إياه، وإن لم يكن عنده لا يخيبه، إنما يعيده أن يأتي إليه مرة ثانية، فإذا أتى إليه مرة ثانية أعطاه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد ترك نفسه من ثلاث، يعني ثلاث خصال تركها صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المراء، المقصود بالمراء أي الجدال، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجادل إنما يبين الحق ثم يتركه، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم الأمة على ترك المراء. فمن أعظم ما يوقع في النفوس المجادلة، ما تعتقد أنه حق بينه، إذا رأيت أن الذي بين يديك يماري فاترك. فلذلك في حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. والحديث رواه أبو داود بإسناد حسن. والإكثار، قوله والإكثار، إما يقصد به الإكثار أي من أمور الدنيا فيأخذ حاجته صلى الله عليه وسلم، أو من الإكثار من القدر، بأنه صلى الله عليه وسلم لا يطلب من الناس أن يعطوه قدره وأن يقدروه قدره. وما لا يعنيه، روي حديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، والحديث لا يصح، لكن هذا الخلق حسن، أن الشخص لا يشغل نفسه بما لا يعنيه، ليقبل الواحد على ما يتعلق به ولا يشتغل بأمور لا تعنيه: من فلان، ماذا صنع، ماذا يعمل، بكم اشترى، خطب من، سيتزوج من، هذه أشياء لا ينتفع بها الشخص. فكل ما لا تنتفع به في دنياك أو أخراك اتركه. وترك الناس من ثلاث، هذه في خاصة نفسه، ثم هذه في تعامله مع الناس: كان لا يذم أحدا ولا يعيب، كما مر بنا أنه صلى الله عليه وسلم ليس
فاحشا ولا متفحشا، حتى من يخطي في حقه صلى الله عليه وسلم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذمه ولا يعيبه، ولا فلا يجزي السيئة بالسيئة ولا يطلب عورته. أصل العورة هي العيب، ومنه سميت العورة عورة لأنها إذا انكشفت يعاب صاحبها، ومنه العور في العين فهو عيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يطلب معايب الناس ولا يتتبعهم، بل حذر صلى الله عليه وسلم من ذلك بقوله: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تتبع عورة المؤمنين، فمن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه، لا يتكلم إلا إذا كان في الكلام مصلحة. أو وجه الأمة بقولي: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وربنا عز وجل يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، هذا في مصلحة، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فالكلام إذا كان في مصلحة فيه ثواب يتكلم فيه، وإن كانت الأخرى فلا يمسك إلا قدر على قدر حاجة. وإذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوس الطير، إذا تكلم صلى الله عليه وسلم أطرق جلساؤه، الإطراق هو خفض الرأس، وهذا كناية عن عناية الصحابة رضي الله تعالى عنهم بما يقول، فهم يهتمون بما يقول ويجلون النبي صلى الله عليه وسلم حينما يتكلم، كأنما على رؤوسهم الطير، كناية عن عدم الحركة، فالطير لا تقع إلا على شيء مستقر، فهم يطرقون رؤوسهم ولا ينشغلون حينما يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سكت تكلموا، لا يقاطعونه الحديث، لا يتنازعون عنده الحديث، يعني لا يتكلم أحد ثم الآخر يقطع حديث الآخر ويتكلم، ومن تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ فلا يقطع حديثه. حديثهم عنده حديث أولهم، بمعنى أنهم إذا أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم يتكلمون مترتبين على حسب الأول، فمن أتى النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة يتكلم الأول ثم الذي يليه ثم الذي، ولا شك أن هذا من العدل، فلا يسبق بعضهم بعضا. يضحك مما يضحكون، أي يشاركهم صلى الله عليه وسلم في ضحكهم، وربما ضحكوا وتبسم صلى الله عليه وسلم، وتقدم الكلام على هذه المسألة. ويتعجب مما يتعجبون منه، لما قال سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرتي سعد؟ الشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعجب مما يعجب منه أصحابه، أو يشاركهم صلى الله عليه وسلم في حديثهم. ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته. الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعلمون قدر النبي صلى الله عليه وسلم ويقدرون قدره، لكن بعض الأحيان الغريب من جفاة الأعراب قد يسيئون للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يصبر على إساءتهم كما أشرت وكما مر بنا مرارا. في منطقه ومسألته، يعني إذا تكلم كما اعدل يا محمد أساء إليه، أو في مسألته حينما يطلب شيئا أعطني من مال الله، يجذبه بردائه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يصبر. حتى إن كان أصحابه ليستجلبونهم، يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم أحيانا يفرحون إذا أتى شخص غريب يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم يجيبه، فلهم حال، فللغريب حال ليس لحال الصحابة. ذلك أنس رضي الله تعالى عنه إنما قال: نهينا عن المسألة، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادئ العاقل، قال العاقل، فيسأل ونحن نسمع، ثم ذكر حديثا طويلا في قوله: زعم رسولك أن الله فرض علينا 5 صلوات، أحديث بطوله في صحيح مسلم. الشاهد من ذلك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أحيانا يفرحون ببعض مسائل الغرباء العقلاء لأجل أن ينتفعوا بالعلم، فهم قد يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أشياء الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يسألونه عنها. ويقول:
إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فأرفدوه. أصل كلمة الرفد هي الإعانة، الإعانة على الشيء والإعطاء، هذه كلمة الرفد. والمقصود هنا والله أعلم أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتى رجل يطلب حاجة فاشفعوا له وكونوا عونا له في قضاء مسألته، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء، حديث أبي موسى في الصحيحين. فهذا معنى إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فأرفدوه، ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ. كلمة الثناء كم مر بنا هي تكرار المزح في مثل هذا الحديث. لا يقبل الثناء إلا من مكافئ، أي يكافئه، يعني لا يقبل المدح إلا إذا كان مقابل نعمة أنعمها، فإذا مدحه وأثنى عليه رضي بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينكر على من مدحه لأنه تؤمن الفتنة في حقه صلى الله عليه وسلم. فالنهي عن المدح ليس نهي عن ذات المدح، المدح قد يكون في مصلحة، لكن ينهى عن المدح إذا خشي أن يكون يؤدي إلى مفسدة فهذا ينهى عنه. أما إذا لم يخشى من ذلك فالمدح لا ينهى عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم مدح بعض أصحابه ونهى عن مدح بعض أصحابه. ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقطع حديث أحد، ينصت إليه، يقبل إليه بوجهه كما مر بنا، لكن إذا تجاوز المشروع فالنبي صلى الله عليه وسلم يقطعه حديثا، لأن هذا من باب إنكار المنكر. فيقطعه بنهي، يعني يأمره بالسكوت أو قيام أن يقوم عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقطع الحديث. نأخذ منه فائدة أن الشخص أحيانا قد ينهى الشخص وقد يقوم عنه وقد ينصرف عنه بحديث آخر حتى يقطع الحديث، وهذا أدب يحتاجه الناس حينما يكون الواحد في أواسط الناس، ربما وقعوا في غيبة ونحو ذلك، لا تجاملهم فتشاركهم في باب الغيبة، ليكن لك دور في قطع هذا الحديث المحرم، إما بقيام عن المجلس أو بتغيير الحديث أو بالأمر بقطع الحديث والتذكير بأن هذه معصية. الحديث كما مر بنا ضعفه شديد، لكن أغلب ما فيه له أصل من أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.